أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا في الذاتي المقوم. طبعا في الدرس السابق أخذنا عبارات بحاجة إلى توضيح. عبارة الشيخ الرئيس ابن سينا في الدرس السابق آخر فقرة تقريبا: فجميع مقومات الماهية داخلة معا ماهية في التصور. هاي عبارة الشيخ الرئيس: فجميع مقومات الماهية داخلة معا ماهية في التصور وإن لم يخطر بالبال مفصلة. وقلنا في الدرس السابق أنه أول ما يتصور الذات. طبعا هذا ربما يوهم أو يولد فد تساؤل، أنه نحن قلنا في السابق أنه أهم خصائص الذاتيات أنه تصورها قبل تصور الذات، أنه لا يمكن تصور الذات إلا بعد تصور الذاتيات. هذا اللي أخذنا الخصائص الذاتي. أخذنا خصائص الذاتي إلى ثلاث خصائص. أول خصيصة من خصائص الذاتي هو أنه لا يمكن تصور الذات إلا بعد تصور الذاتيات. الشيء لا يتصور إلا إذا تصور ما هو ذاتي له. زين، فكيف هنا نقول أول المتصور أولا هو الذات؟ طبعا قصده أنه المقصود بالتصور ما هو؟ المقصود بالتصور هو الذات. المقصود بالقصد الأول هو الذات. فكأنما تصور الذاتيات هذا طريق لتصور الذات، كأنما تصور إجمالي للذاتيات لأجل تصور الذات. نعم، بعد ذلك يمكن بلحاظ آخر نتصور الذاتيات بما هي ذاتيات. أما إحنا من نتصور الذاتيات بما هي تشكل الذات، يعني نضرب مثال أنه شخص يتصور أجزاء السيارة بما هي سيارة، بما هي سيارة بغض النظر دون التفات بالقصد الأول إلى الأجزاء، إلى باب السيارة أو صندوق السيارة أو إطارات السيارة. لا، ينظر إلى أجزاء السيارة بما هي سيارة. بالقصد الأول ينظر إلى السيارة، بالقصد الثاني ينظر إلى أجزائها. فهذا معناه النظر بالقصد الأول. نقرأ بداية الإشارة، كلام ابن سينا: إشارة إلى الذات المقوم، حتى يكون مترابط. إشارة، هاي إعادة، يعني إعادة للإشارة، بداية الإشارة لابن سينا: إشارة إلى الذات المقوم. اعلم أن كل شيء له ماهية، فإنه إنما يتحقق موجودا في الأعيان أو متصورا في الأذهان بأن يكون أجزاءه حاضرة معه. فأجزاء الذات، أجزاء الماهية اللي هي ذاتياتها، ينبغي أن تكون حاضرة معها. وإذا كانت له حقيقة للماهية، وإذا كانت له، يعني له طبعا المفروض للماهية للذات، يعني له المذكر للذات، وإذا كانت له حقيقة غير كونه موجودا بأحد الوجودين غير مقوم به. طبيعي قلنا الماهية أو الذات لا تتقوم، لا تتقوم بالوجود الذهني أو الخارجي، لأنها يعني الماهية قلنا يمكن سلب الوجود عنها، تصورها بدون أن تصورها موجودة أو غير موجودة. يمكن نتصورها دون أن نلحظ أنها موجودة أو غير موجودة، نلاحظها مجرد عن الوجود. وإذا كانت له حقيقة غير كونه موجودا بأحد الوجودين غير مقوم به، فالوجود معنى مضاف إلى حقيقتها، لازم أو غير لازم، مضاف إلى حقيقتها. وأسباب وجوده، وجود وأسباب وجوده، وجود الذات، وجود مثلا الإنسان غير أسباب ماهيته، يعني علل الوجود غير علل الماهية، مثل الإنسانية، فإنها في نفسها حقيقة ما، وماهيته ليس أنها موجودة في الأعيان أو موجودة في الأذهان. حقيقة الإنسانية لا تتقوم بالوجود في الذهن أو الوجود في الخارج. حقيقة الإنسانية تتقوم بذاتياتها، بالحيوانية والناطقية، بالجنس والفصل، بل مضافا إليها، الوجود يضاف إلى حقيقة الماهية ما يقومها. نعم هي لا يمكن أن توجد إلا في الذهن أو في الخارج، هذا واضح أنه الماهية لا بد أن تكون إما موجودة في الخارج أو موجودة في الذهن، هذا واضح. يعني كلامنا مو أنه ظرف وجودها وين، كلامنا أنه هل الوجود يقوم حقيقة الإنسانية، الوجود الإنسانية في الذهن أو وجودها في الخارج هذا لحاظ الوجود يقوم حقيقة الإنسانية أو لا؟ لا، إنما يقومها ذاتياته. بل مضافا إليها، ولو كان الوجود مقوما لها للماهية لاستحال أن يتمثل معناها في النفس خاليا عما هو جزءها المقوم، لاستحال أنه تتمثل بالنفس وهي خالية من جزءها المقوم اللي هو الوجود. فاستحال أن يحصل لمفهوم الإنسانية في النفس وجود، ويقع الشك في أنها هل لها في الأعيان وجود أم لا. بعد نشك أنها لها وجود بالخارج أو لا. أما الإنسان، مو الإنسانية، الإنسان، فعسى أن لا يقع في وجوده شك لا بسبب مفهومه بل بسبب الإحساس بجزئياته. ولك أن تجد مثالا لغرضنا في معان أخر. هذا كله تقدم في الدرس السابق، درسنا يبدأ من الآن. فجميع مقوم، أو هذا أيضا أخذناه لكن نعيده، فجميع مقومات الماهية داخل مع الماهية في التصور، ذاتيات الماهية، الجنس والفصل داخل مع الماهية في التصور، وإن لم يخطر بالبال مفصلة. طبيعة الحال إحنا من نتصور الإنسانية، إحنا ما نقدر نتصور الإنسانية إلا بتصورنا الحيوانية والناطقية، لا نتصور الإنسان، يعني لا نتصور إنسانية الإنسان إلا بتصور حيوانيته وناطقيته، لأن هي اللي تقوم الإنسانية. وإن كان إحنا عندنا تصور عن الإنسان في المثال ربما نستبعده، لكن هو هذا لو أخذنا مثال آخر لكان الأمر هكذا. شخص لا يعرف ما هو المثلث، فبتصوره للشكل وتصوره لفصل المثلث، جنس المثلث وفصله، يلا يتصور المثلث. فلكنه هل يتصور الأجزاء بحد ذاتها منفصلة؟ لو يتصورها بما هي، قلنا نفس المثال، يتصور أجزاء السيارة مو بما هي أجزاء السيارة، لا بما هي سيارة، يتصور التصور أولا وبالذات يتوجه إلى السيارة. أما تصور أجزاءها رغم أنه تصور السيارة متوقف على تصور أجزاءها، لكن مع ذلك التصور الذات أو التصور هذا الكلي هو المطلوب. يقول المركبات، بغض النظر كانت سواء كانت ماهية أو غيرها، المركبات التي لا توجد أجزاؤها متمايزة فللإنسان أن يتصورها وأن يميز بين أجزائها ويفصلها ويلاحظ كل واحد منها وحده منفردا عن غيره، وذلك لقوته المميزة. فالتفاته بالقصد الأول إلى المتصور الأول اللي هو المركب أو الذات اللي مركبة من الذاتيات، وإن كان مشروطا بحضور الأجزاء معه بالقصد الثاني، قصد الثاني الأجزاء كما يكون عليه في الوجود. يقول هذا التفاته بالقصد الأول مغاير لالتفاته بالقصد الأول إلى صور الأجزاء المفصلة المتمايزة. يعني الذي بالقصد الأول ينظر إلى الذات أو المركب يختلف عمن يقصد بالقصد الأول النظر إلى الأجزاء، أجزاء المركب المتمايز الحاصل عنده بحسب تصرفه في المتصور الأول. وقد يكون الأول المتصور الأول المركب حاضرا بالفعل ملتفتا إليه بالقصد الأول من دون أن يكون الثاني معه كذلك، الأجزاء مالته ما يكون ملتفت إليها. وإن كان الأول يعني المركب أو الذات لا يتم إلا وأن يكون الثاني ذاتيات الأجزاء حاصلا معه، بحيث يكون له أن يحضر الأجزاء أو الذاتيات متى شاء ويلتفت إليها بقصد مستأنف، يبعد يقصد النظر إلى الأجزاء، والتفات مجرد عن تجشم اكتساب كالمعلومات. أنا يضرب مثال مرة الإنسان يلتفت إلى شيء مجمل، يعني الأجزاء تكون مجملة ومرة الأجزاء تكون مفصلة. شخص يحفظ، خلينا نضرب احنا مثال، شخص يحفظ الأحكام أو المسائل الفقهية المتعلقة بكتاب الصلاة كل الأحكام الشرعية المتعلقة بالصلاة يعرفها. الآن بما هو يعرف أحكام الصلاة، الآن في هي داخله هي مجملة، من يأتي شخص يسأله على مسائل الصلاة مسألة مسألة، ابتداء من مقدمات الصلاة، القبلة، الطهارة، ثم يدخل في أجزاء الصلاة ومنافيات الصلاة والشكوك في الصلاة، يسأله السؤال بعد السؤال. هذا التفصيل للأجوبة، هذا صار يعني التفات إلى الأجزاء. في البداية هي موجودة، هاي الأجوبة موجودة عنده، لكنها مجملة مجملة، هو عنده معلومات مجملة لم تفرز ولم يتم تمييزها وتقسيمها. عندما يسأل الشخص، الشخص يجي يسأله يعطي أجوبة الأسئلة، هذا يكون كأنما التفات، التفات للتفصيلات، للمسائل، للأجزاء. يقول كالمعلومات الحاصلة التي لا يلتفت إليها الذهن بالفعل، وله أن يلتفت إليها متى شاء. هسه هو حافظ مسائل الشرعية المتعلقة بالصلاة، لكن هو يمشي بالشارع ما ملتفت إليها، يتعامل ويذهب للسوق وكذا، المسائل محفوظة عنده لكنها غير ملتفت إليها. من يأتي شخص يسأل تتمايز هاي. فقوله: فجميع مقومات الماهية داخلة مع الماهية في التصور، إشارة إلى حضور المتصور الأول اللي هو المركب أو الذات مع أجزائه، كما ذكره في أول الفصل بقوله إن كل شيء له ماهية، فإنه إنما يتصور مع حضور أجزائه. وقوله: وإن لم يخطر بالبال مفصلة، حتى لو الأجزاء لم تحضر بصورة تفصيلية، إشارة إلى التصور التفصيلي الثاني الذي ذكرناه. قوله: كما يضرب مثال، كما لا يخطر كثير من المعلومات بالبال، لكنها إذا أخطرت بالبال تمثلت، تمثلت هذه المعلومات. إشارة إلى المثال المذكور من المعلومات الحاصلة غير الملتفت إليها، فظهر معنى كلامه من غير تناقض كما ظنه بعض المناظرين. زين، هذا المقصود من كلامه. يقول كما لا يخطر كثير من المعلومات بالبال، لكنها إذا أخطرت بالبال تمثلت. هذا معنى كلام الشيخ الرئيس. فالذاتيات للشيء بحسب عرف هذا الموضع من المنطق هي هذه المقومات. خلي يقول الذاتيات حسب الجمهور ما هي؟ الجنس والفصل ليس النوع. بعد قليل، بعد شوية راح يثبت الشيخ الرئيس ابن سينا أنه النوع أيضا من الذاتيات، مو بس الجنس والفصل الذاتي، لا، النوع أيضا من الذاتيات. صح النوع يعبر عنه بتمام حقيقة الشيء، تمام حقيقة الذات، لكن مع ذلك يمكن أن نسميه ذاتي. لكن قبل هاي مقدمة يقول فالذاتيات للشيء بحسب عرف هذا الموضع، يعني بحسب رأي الجمهور من المنطق، هي هذه المقومات. إشارة للجنس والفصل. يقول إشارة إلى الذات المتعارف بين الجمهور في هذا الموضع، فإن الذاتي في كتاب البرهان يطلق على ما هو أعم من الذاتي هاهنا. قوله: ولأن الطبيعة الأصلية التي لا تختلف فيها إلا بالعدد مثل الإنسانية. هسه راح أتكلم عن الإنسانية. الإنسانية شنو نوع؟ تمام الحقيقة، الإنسان نوع، جنسه حيوان وفصله ناطق. أريد يتكلم هسه، يقول الإنسانية هذا كلي ينطبق على كثيرين، وهذا الكل الذي ينطبق على كثيرين يقوم هؤلاء الكثيرين، هو ينطبق على الأفراد الداخلة تحته، وهو يقوم الأفراد، يقوم ماهيات الأفراد. الإنسانية تقوم زيد وعمر وبكر وكذا، فإذن هي من المقومات، ما دام تقوم الذات إذن هي ذاتية، حالها حال الجنس والفصيل، بما أنه النوع كلي، الكلي صالح لينطبق على كثيرين. هذا الكلي الذي ينطبق على كثيرين يقوم الذات، ذات هؤلاء الكثيرين، فإذن هو ذاتي لهم، ذاتي للأفراد، مثل ما الجنس والفصل ذاتي فالنوع أيضا ذاتي. هذا يريد يقول هذا الأمر. لكن قبل ذلك أكو فد مطلب يدخل به المحقق الطوسي، ومذكور في كتاب المنطق، حتى منطق الشيخ المظفر رحمه الله يفرق بين الكل الطبيعي، احنا قلنا الإنسانية كلي، والكلي هو الذي ينطبق على كثيرين، على أكثر من فرد واحد، صالح للانطباق على أكثر من فرد. فالإنسانية كلي، يقول الكلي ينقسم ثلاثة أقسام. هذا فد شيء خلي استطرادا، هو موجود في كتاب المنطق المظفر وفي كتب المنطقية الأخرى، أنه الكلي بل حتى الجزئي تارة يلحظ بلحاظ فيسمى كلي طبيعي، تارة يلحظ بلحاظ آخر يسمى كلي منطقي، وبلحاظ ثالث يلحظ يسمى كلي عقلي. يعني ثلاث تقسيمات، الكلي والجزئي، أيضا حتى الجزئي نفس الحالة، لكن صح كلامنا في الكلي. الكلي يلحظ بلحاظ فيسمى كلي طبيعي. يعني خلنا نضرب مثال، شخص ينظر إلى الفرس، الطبيعة الفرسية، أو الإنسان، الطبيعة الإنسانية، بغض النظر عن أنه هذا الإنسانية أمر كلي لو أمر جزئي، بغض النظر عن هاي الإنسانية تنطبق على كثيرين أو لا تنطبق على كثيرين، ينظر إلى الإنسانية بما هي إنسانية. هاي الإنسانية هنا تسمى النظر إلى الكل بما هو طبيعة من الطبائع، مو بما هو كلي ينطبق على كثيرين. الإنسانية بما هي إنسانية، مو بما هي كلي ينطبق على كثيرين. هاي الإنسانية هنا تسمى كلي طبيعي، كلي طبيعي. أما لو نظرنا للإنسانية أو للفرسية أو أي كلي آخر، نظرنا بما هو كلي ينطبق على كثيرين، مو ننظر لطبيعته، ننظر إلى كليته، ننظر إليه بما هو كلي ينطبق على كثيرين، فالإنسان هنا راح يكون كلي منطقي، أو الإنسانية راح تكون كلي منطقي. وإذا نظرنا له من الزاويتين، ننظر له بما هو طبيعة من الطبائع وبما هو كلي وينطبق على كثيرين، هذا راح يصير إذا نظرنا له بهذا اللحاظ راح يصير كلي عقلي. إذن هو نفس الشيء، هو شيء واحد، مرة اللحظة بلحاظ معين يصير كلي منطقي طبيعي، اللحظة بلحاظ ثاني يصير كلي منطقي، اللحظة باللحظة الاثنين الطبيعي والمنطقي راح يصير كلي عقلي. يضرب المنطق المظفر مثال، يقول نفس المثال على الكلي الطبيعي، واحد ينظر إلى السقف، ينظر إلى السقف مو بما هو فوق، ما ينظر إلى فوقية السقف، ينظر إلى السقف بما هو طابوق وحديد وهاي المواد المتكون منها، بما هو متكون من مواد، بما هو طبيعة من الطبائع. هذا السقف هنا يقابل الكل كل الطبيعي، كل الطبيعي، ما ينظر بما هو فوق. ومرة ينظر إلى السقف مو بالنظر إلى طبيعة السقف ومواد البناء، ينظر إلى السقف بما هو فوق، بما يعني ينظر إلى فوقية السقف، هنا السقف راح يصير كلي منطقي، يعني يقابل الكل المنطقي، يقابل، مو هو كل منطقي، خب هو السقف يقابل كل منطقي. ومرة ينظر الإنسان إلى السقف بما هو طبيعة، يعني ينظر الطبيعة مواده، وينظر بما هو فوق، يعني ينظر إلى طبيعته وإلى فوقيته، راح يصير السقف هنا يقابل الكل العقلي. هذا توضيح. يعني خلنا نضرب مثال آخر، لأنه موضوع الكلي المنطقي والطبيعي والعقلي هذا يعني مبحث مستقل في منطق المظفر. نضرب مثال آخر، يقول الإنسان كلي، الذي ينظر إلى الإنسان اللي عينه متعلقة بالإنسان، هذا ينظر له بما هو كلي منطقي، عفوا كلي طبيعي، ينظر إلى الإنسان بما هو إنسان، ما جاء ينظر إلى كلمة الكلي، الإنسان كلي كلمتين، اللي ناظر للإنسان وعايف الكلي، هذا الإنسان هنا عنده كلي طبيعي. يجي واحد ثاني ناظر لكلمة الكلي، عايف كلمة الإنسان، ناظر للإنسان بما هو كلي، ناظر للكلية، لكلية الإنسان، هنا الإنسان عنده بالنسبة إليه كلي منطقي. ومرة واحد يلاحظ بلحاظ آخر، يلاحظ كامل الإنسان كلي، ملاحظ الإنسانية وملاحظ الكلية، هنا هذا الإنسان كلي عقلي. هذا التوضيح. زين، إذا لاحظنا الإنسانية بما هي طبيعة من الطبائع، يعني شنو راح نلاحظها؟ بما هي كلي طبيعي. نرجع لعبارة الشيخ الرئيس ابن سينا، ولأن الطبيعة الأصلية التي لا تختلف فيها إلا بالعدد مثل الإنسانية، نانا بما هي طبيعة الإنسانية، خلي نكمل عبارة الشيخ الرئيس بعد ذلك نرجع على عبارة المحقق الطوسي. يقول فإنها هاي الطبيعة الإنسانية، كلام الشيخ الرئيس، فإنها مقومة لشخص شخص تحتها، زين مقومة والذاتيات أيضا مقومة، مقومة لشخص شخص تحتها، تحتها يعني اللي داخلين أو أفراد هاي الطبيعة، أفراد الطبيعة الإنسانية مقومة لشخص شخص تحتها، ويفضل عليها هذا الشخص شخص بيش يتمايزون واحد عن الآخر إذا هي تنطبق عليهم، ويفضل عليها شخص بخواص له بالعوارض بالخواص الإنسانية تنطبق على أفرادها كلهم، لكن هذا أبيض هذا أسمر هذا طويل هذا قصير. الإنسانية تقوم زيد وعمر وبكر، تقوم ماهياتهم يعني، فهي أيضا ذاتية. إذن يريد أن يقول الإنسانية أو النوع، يعني الإنسان نوع، النوع أيضا من الذاتيات، من الذاتيات المقومة، مو الجنس والفصل فقط يقوم الذات يقوم الماهية، حتى النوع أيضا يقوم الماهية. ليش يقوم الماهية؟ يقول يقوم الماهية لأنه يقوم أفراد الداخلة تحته، الإنسانية مثل الإنسان، أفراد الإنسان يقوم ماهية أفراد الإنسان. نرجع إلى عبارة الشيخ الرئيس مرة ثانية، يقول ولأن الطبيعة الأصلية التي لا تختلف فيها إلا بالعدد مثل الإنسانية. المحقق الطوسي يقول يريد بيان القسم الثاني من الذات المذكور. شنو القسم الثاني؟ يعني الذاتي هو الذي يشمل النوع والجنس والفصل، حسب الجمهور يشمل الجنس والفصل، هنا بالقسم الثاني يقول يشمل النوع والجنس والفصل. الذي لا يعرفه الجمهور ولنقدم لتعريفه، الذي لا يعرفه الجمهور ولنقدم تعريفه مقدمة، فنقول المعاني التي لا يمنع مفهوماتها وقوع الشركة فيها، شو تسمى هاي بعد؟ مفهومها لا يمنع من وقوع الشركة فيها، تسمى كلية، هاي الكلية، معاني الكلية، قد يؤخذ من حيث هي هي، يعني الكل قد ينظر إليه بما هو هو، بغض النظر هو جزئي أو كلي، ينظر إلى الإنسانية بما هي إنسانية، بغض النظر هي كلية أو جزئية. هذا هاي الإنسانية صارت كلي شنو بعد؟ كلي طبيعي وليست كلي منطقي. يقول قد يؤخذ من حيث هي هي، لا من حيث أنها واحدة أو كثيرة أو جزئية أو كلية أو موجودة أو غير موجودة، لا، لاحظ الإنسانية بما هي هي، بل من حيث تصلح لأن تكون معروضات لهذه المعاني، تصلح لأن أن تكون معروضات للكلية والجزئية، الوجود وعدم الوجود، واحدة أو كثيرة، تصلح أن تكون معروضة، لكن ننظرها لطبيعتها وتصير بحسب عروضها، بحسب عروضها، عروض الكلية والجزئية والموجودة غير موجودة، تصبح أو واحدة أو كثيرة، تصبح تصير بحسب عروضها، عروض هذه الأشياء واحدة أو كثيرة. يعني الإنسانية بما هي إنسانية بغض النظر عنها واحدة كثيرة جزئية كلية، ننظر لها بما هي هي، تكون كلي طبيعي، وهاي الأمور بعد عروضها راح تصير هاي الإنسانية واحدة أو كثيرة أو جزئية أو كلية أو موجودة أو غير موجودة، وحينئذ يكون العارض والمعروض شيئين لا شيئا واحدا. فإنها تسمى من حيث هي كذلك طبائع، يعني بتعبير آخر كلي طبيعي، تسمى طبيعة. هو قال ولأن الطبيعة الأصلية، هذا كل الطبيعي، أي طبائع أعيان الموجودات وحقائقها، زين، وهي التي تسمى بالكل الطبيعي، ويسمى عارضها الذي يجعلها واقعا على كثيرين بالكل المنطقي، يعني عارضها يعني كليتها، لأن الكلية قلنا تعرض للطبيعة، هي الإنسانية بما هي إنسانية ما ملاحظين بها كلية أو جزئية، تعرض لها الكلية. ليش؟ عندما نرى أن الإنسانية قابلة للانطباق على كثيرين نقول إذن الإنسانية مفهوم كلي، زين، إذن الكلية عرضت للإنسانية. فإذا لاحظناها أو لاحظنا عارضها بما هي قابلة للانطباق على كثيرين صارت شنو؟ كلي منطقي. ويسمى عارضها الذي يجعلها، باعتبار هي صارت كلية، الطبيعة كلية تحد العارض والمعروض، واقعا على كثير بالكل المنطقي، زين، لأن لاحظنا كليتها، مو لاحظناها بما هي هي، لاحظناها بما الإنسانية بما هي كلي. والمركب منهما من الطبيعة ومن الكلية بالكل العقلي. فقوله ولأن الطبيعة الأصلية إشارة إلى تلك المعاني وحدها، وهي إشارة إلى تلك المعاني وحدها. شنو المعاني؟ يعني الكلي الطبيعي. زين، وهي قد تكون محصلة، تتحصل بأشياء يقترن إليها. يعني هذه الكليات قد تكون محصلة، تتحصل بأشياء يقترن إليها. شلون تكون محصلة؟ تكون محصلة بأشياء تقترن إليها، وهي المعاني الجنسية التي تتحصل بالفصول. أي هاي الكليات، احنا قلنا الكليات بصورة عامة مرة نلاحظها بما هي تكون كلي طبيعي، بما هي كلية كلي منطقي، بما هي الطبيعة، وبما هي وبما هي كلية أيضا. يعني لاحظناها حقيقتها وكليتها، راح أصير كلي عقلي. هاي الكليات بصورة عامة. يقول هذه الكليات بعضها قد تكون غير محصلة، بحاجة إلى من يحصلها، مثل الجنس. الجنس من الكليات يتحصل بيش؟ بالفصل. وهي المعاني الجنسية التي تتحصل بالفصول. وقد تكون متحصلة تتكثر بالعدد فقط، اللي هو النوع. النوع تتكثر بالعدد فقط. يعني هاي الكليات قد تكون غير متحصلة مثل الجنس، وقد تكون متحصلة مثل النوع، أي لا يكون اختلاف ما بين جزئياتها إلا بالعوارض الخارجة عن ماهياتها. وهي المعاني النوعية، فقوله التي لا تختلف فيها إلا بالعدد يريد تخصيصها بالقسم الثاني. يعني يريد إشارة إلى النوع مو إلى الجنس. ليش؟ لأن الجنس لا به اختلاف، ولا يختلف إلا بالعدد، أنه الجنس لا يتحصل إلا بالفصل. أما النوع فهو متحصل ولا يختلف أفراده إلا بالعدد. زين، أو عفوا لا يتكثر بالعدد. يعني فإنها مقومة لشخص شخص تحتها. شنو المقومة لشخص شخص تحتها؟ الطبيعة النوعية أو النوع أو الإنسانية، ما شئت فعبر. النوع التي يقوم أفراده، يقوم ماهيات أفراده، يعني مو يقوم وجود أفراده. هو بإحنا كلامنا بالماهيات، ماهيات أمور ذهنية ليست أمور خارجية. فإنها مقومة لشخص شخص تحتها، تقوم ماهية زيد وماهية عمر وماهية بكر. أي الطبيعة النوعية أيضا مقومة للأشخاص المختلفة بالعدد، وكيف لا، وتلك الطبيعة يعني النوع النوعية إنما هي تمام ماهية تلك الأشخاص. نعم، أخذنا أنه النوع تمام حقيقة الشيء، تمام حقيقة الماهية. فيقول كيف لا تقوم، يعني شلون النوع لا يقوم الأفراد أو الماهيات أفراده، وهو يمثل تمام حقيقة أفراده، تمام ماهية تلك الأشخاص، ويفضل عليها الشخص بخواص له. يعني كلهم ينطبق عليهم الأفراد، كلهم ينطبق عليهم الإنسانية، لكن الاختلاف يكون بالعوارض. إشارة إلى ما ذكرنا من كونها متكثرة، يعني الطبيعة النوعية، المعاني النوعية، بالعوارض الخارجة عنها. فإن هذا الإنسان وذلك الإنسان لا يختلفان من حيث الإنسانية التي هي ماهيتهما، وإنما بيش يختلفون هذا الإنسان وذاك الإنسان، بل يختلفان بالإشارة الحسية ولوازمها، بالإشارات الحسية ولوازمها، من اختلاف المادة والأين والوضع وغير ذلك. هاي العوارض، وكلها خارج عن الإنسانية المجردة. قوله فهي أيضا ذاتية، يعني شنو فهي؟ يا هي الطبيعة النوعية اللي احنا نسميها النوع، أيضا ذاتية، لأنه الجمهور قالوا الذاتيات الجنس والفصل. فهو يقول لا، حتى النوع أيضا أو الطبيعة النوعية أيضا ذاتية، وذلك لوجود الخاصيات الثلاث المذكورة فيها، وهو المقصود. زين، هذا كل ما يتعلق بالذاتي المقوم. بعد ذلك إشارة للعرضي اللازم غير المقوم. طبعا قلنا بأن الماهيات أو الماهيات، نعم، أو الكليات، الكليات إما أن تكون ذاتية
وإما أن تكون عرضية. الذاتية ثلاثة نوع وجنس وفصل، انتهينا منها. والعرضية الخاصة والعرض العام. العرضيات بعضها يكون ملازم للذات لا ينفك عنها، مثل الحرارة للنار، لا يمكن انفكاك العرض اللازم في الخارج أو في الذهن. أو الزوجية للأربعة، هذه لوازم، طبعا مو داخلة في حقيقتها لكن لوازم عرضية، هذه يسموها عرضي لازم. وعنده عرضي غير لازم يفارق الذات، يفارقه. هسه مرة يكون دائمي بحيث يعني دائما ملازم له لكن يمكن مفارقته عقلا، ومرة لا يكون غير دائمي. والمفارق الذي لا يكون دائميا تارة يكون سريع الزوال وتارة يكون بطيء الزوال. فنبدأ الآن بالعرض اللازم الغير مقوم، العرض اللازم الذي يستحيل انفكاكه عن الذات. وأما اللازم الغير مقوم ويخص باسم اللازم، وإن كان المقوم أيضا لازما، يعني هو المقوم الذاتيات أيضا لازمة للذات لكنه يخص باسم اللازم، عبرنا عنه بأنه العرض اللازم. وإن كان المقوم أيضا لازما فهو الذي يصحب الماهية، هذا تعريف اللازم، العرض اللازم، فهو الذي يصحب الماهية ولا يكون جزءا منها. أقول لازم الشيء بحسب اللغة هو ما لا ينفك الشيء عنه. خب طبعا احنا لغويا نقدر نقول حتى الذاتيات أيضا لازمة لأن لا تنفك، لكنه كاصطلاح منطقي خلينا اللازم للعرضي، نقول عرضي لازم، ما نقول ذاتي لازم، نقول الذاتي عنه نقول عنه مقوم، وإن كان هو أيضا لازم للذات لكن نقول عنه مقوم. لازم أقول لازم الشيء بحسب اللغة هو ما لا ينفك الشيء عنه، وهو اللازم إما داخل فيه، داخل في الشيء، هاي الذاتيات، أو خارج عنه، هذا العرض اللازم. والأول هو الذاتي المقوم، والثاني هو المصاحب الدائم، فإن المصاحب منه من العرضي ما يصاحبه دائما، ومنه ما يصاحبه وقتا ما. وسبب المصاحبة، المصاحبة بين العرضي اللازم وبين الذات، إما أن يكون بحيث يمكن أن يعلم أو لا يمكن، يعني السبب عدم أو سبب ملازمة العرضي مع الذات إما أن يكون معلوما يمكن أن يعلم، وإما أن لا يمكن أن يعلم، إما أن يكون بحيث يمكن أن يعلم أو لا يكون. والأول ينسب إلى اللزوم في العرف، والثاني ينسب إلى الاتفاق، فإن الاتفاق يعني شنو ينسب إلى اللزوم في العرف، يعني العرضي المصاحب الذي لا يفارق ينسب إلى اللزوم في العرف، والثاني ينسب إلى الاتفاق، فإن الاتفاق لا يخلو عن سبب ما، إلا أن الجاهل بسببه ينسبه إلى الاتفاق. إما السبب المصاحبة، المصاحبة بين العرضي وبين الذات معروفة السبب، فهذا يكون يعني سبب المصاحبة معروف، هو يسمونه العرض اللازم. وأما أن يكون سبب المصاحبة غير معروف وإنما يكون اتفاقي، فهذا العرضي المفارق، عرضي المفارق ينسبه الاتفاق. فاللازم ها هنا، هسه راح يعرف اللازم، العرض اللازم، اللازم ها هنا هو المحمول الخارج عن الموضوع، خارج عن الموضوع حتى ليش يريد يفرق عن الذاتي، الذي لا ينفك الموضوع عنه في حال من الأحوال بسبب. ليش لا ينفك الذات عن أو الموضوع أو الذات لا ينفك عن اللازم، العرض اللازم؟ بسبب من شأنه أن يكون معلوما، بسبب من شأنه أن يكون معلوما. أحيانا يمكن معرفة سبب الملازمة والمصاحبة بين الذات والشيء العرضي، وأحيانا لا يمكن، يعني أو لا يوجد سبب معروف، مجرد اتفاق. يعني واحد نضرب في مثال التلازم، مثلا شخص عنده في التلازم ما بين حضور زيد وعمر، كلما يحضر زيد يحضر عمر، هذا صار فد شيء لازم، لكن سبب اللزوم ما هو السبب الملازمة بين زيد وعمر؟ ما يعرف، ما يعرف، يعرف أكو ملازم لكن لا يعرف سببها. فأحيانا شيء لا يكون معروف سبب الملازمة، أحيانا لا معروف سبب الملازمة. المهم تعريف اللازم هو المحمول الخارج عن الموضوع الذي لا ينفك الموضوع عنه في حال من الأحوال بسبب من شأنه أن يكون معلوما، هسه سواء كان معلوم أو مجهول لكن يمكن أن يكون يعلم. والذاتي أيضا محمول لا ينفك عن الموضوع في حال من الأحوال، لكن شنو فرقه عن تعريف العرضي؟ يقول بسبب معلوم إلا أنه ليس خارجا عنه، يعني العرضي اللازم خارج عن الموضوع والذاتي غير ليس خارج عن الموضوع، هذا هو الفرق. وإلا اثنينات العرض اللازم والذاتي اثنينات لا تنفك عن الموضوع بحال من الأحوال. فهو لازم، الذاتي لازم بحسب اللغة دون الاصطلاح، دون الاصطلاح المنطقي. بالمنطق اللازم خلوه للعرضي اللي لا ينفك عن الذات، قالوا عرضي لازم، والذاتي قالوا عنه ذاتي مقوم. والشيخ عرف اللازم بأنه الذي يصحب الماهية ولا يكون جزءا منها، أيضا يصحب الماهية لا يكون ولا يكون جزء منها باعتبار هو ليس ذاتيا. وهذا التعريف يتناول أيضا ما يصحبها من العرضيات لا دائما أو بالاتفاق. يعني هذا التعريف اللي عرف به العرضي اللازم، من قال هو الذي يصحب الماهية ولا يكون جزءا منها. هسه انت ايش تعرف هسه بغض النظر عن اللازم، من واحد يقول لك العرضي اللازم هو الذي يصحب الماهية ولا يكون جزءا منها، يقول له نعم هذا ينطبق مو بس على العرض اللازم، تعريفك تعرفك ينطبق حتى على العرضي المفارق ايضا يصحب الماهية ولا يكون جزء منها. فالمحقق الطوسي يقول نعم احنا هنا هذا يريد يفرق العرضي اللازم، مو يفرق العرض اللازم عن باقي العرضيات، إنما يريد أن يفرق العرض اللازم عن الذاتيات مثل ما مر بالدرس سابق، أراد أن يفرق بين علل الوجود وعلل الماهية، فذكر أنه علل الماهية يمتنع سلبها عن الماهية. وقلنا بوقتها قلنا بأنه مو بس علل الماهية يمتنع سلبها عن الماهية، حتى العرضيات اللازمة أيضا يمتنع سلبها عن الماهية. فقال عن ذاك الموعد قلنا أنه ماكو إشكال، إحنا مجرد نريد نميز على الوجود عن على الماهية، وإن يعني ما نريد إن نميز على الماهية عن كل شيء حتى عن العرضيات. هنا نفس الكلام، نفس الكلام اللي كان هناك هنا أيضا، الشيخ الرئيس أراد أن يميز العرض اللازم عن الذاتيات، فذكر شيء يمكن انطباقه حتى على عرض الغير اللازم، العرض المفارق، مثل ضربنا مثال الدائرة والمثلث، قالوا المثلث ميزنا عن الدائرة بأنه مضلع، نفس الكلام اللي كان هناك بالضبط. ولكن وهذا التعريف يتناول تعريف العرضي بأنه ما يصحب الماهية ولا يكون جزءا منها، يتناول أيضا ما يصحبها من العرضيات لا دائما أو بالاتفاق، أكو لازم دائمي لازم بالاتفاق، راح ناخذ أنواع اللازم، عفوا مو لازم، العرضي، عرضي دائمي وعرضي اتفاقا وهكذا. ولكن مراد الشيخ الرئيس تمييزه، تمييز العرض اللازم عن الذاتي، فهو تعريف له بالقياس للذاتيات لا إلى سائر العرضيات، كما مر في الفرق بين الذاتيات ولوازم الوجود. زين، قوله مثل كون المثلث، الآن راح يشرح الشيخ الرئيس بذكر مثال للعرض اللازم، مثال العرضي اللازم، هذا المثال راح نأجله الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.